بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال: حتى إذا ابيضت الشمس نزل فصلى بنا الغداء، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد فصلى.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه تتمة حديث عمران رضي الله تعالى عنه فيما وقع في تلك السفرة التي ناموا فيها مع نبيهم صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر. ففي هذه الرواية: فكان أول من استيقظ منا أبو بكر، وكنا، أي معاشر الصحابة، وكنا لا ننقذ نبي الله صلى الله عليه وسلم من منامه إذا نام حتى يستيقظ، مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه في منامه. وهذا الاحتمال قوي، وهذا أقوى احتمال في التوفيق بين ما وقع في هذه الحادثة والتي قبلها تعددتا، ويمكن أن تتحدا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فيمكن أن يكون قلبه منشغلا بوحي، فأشغله الله تعالى بهذا الوحي حتى نامت العين، ويأتينا بسط لهذا إن شاء الله عندما نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله. ثم استيقظ عمر، وهذه من الأوجه التي استدل بها من فرق بين القصتين. ففي قصة أبي قتادة أن أول من استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أبا بكر وعمر لم يكونا معه في الركب السبعة الذين بقوا معه صلى الله عليه وسلم، وسائر الأصحاب سبقوهم ثم اجتمعوا معهم في ضحى اليوم الثاني لما حصلوا الماء. ولكن ها هنا أن أبا بكر وعمر كانا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوجه أو أقوى دليل لمن اعتمد على التفريق بين قصة أبي قتادة مع قصة عمران التي نحن بصددها. ثم استيقظ عمر، فقام عمر عند نبي الله صلى الله عليه وسلم فجعل يكبر ويرفع صوته بالتكبير. فعمر رضي الله تعالى عنه أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بالمعتاد قريب من الأذان، وهذا فيه أدب من عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يوقظه مباشرة ولم يتركه نائما، فحافظ على المصلحتين واجتهد أن يجمع بين الخيرين، وأتى بتكبير في موطن جوز فيه الشرع إطلاق الذكر. الوقت الذي كبر فيه عمر هو استخدم التكبير وسيلة، والأصل في استخدامه أنه ذكر حلال، ورفع صوته لحاجة. وفي هذا إشارة إلى موضوع أن الأصل في العبادات التوقيف ولا غير التوقيف؟ توقيف. عمر اخترع وافترع عبادة لا توقيف فيها، أم أنه أتى بذكر أذن له الشرع فيه؟ هل الشرع يمنع أن تكبر وتستخدم هذا التكبير عرضا دون تعمد ولا تداع ولا تعدد ولا مداومة؟ الشرع لا يمنع ذلك. وهذا ما يمكن أن يستفاد منه، أن كل ما يتعلق به أهل البدع في القول بأن الأصل في العبادات ليس التوقيف كما قد يستدلون بمثل هذه القصة هي من هذه البابة. الصحابة استخدموا شيئا في أصله حلال مشروع ما داوموا عليه، نحن ننكر المداومة على إيقاظ بحيث يصبح هذا التكبير مضاهيا للأذان. أما أن تستفيد منه فلتتم عرضا أن تستخدمه وسيلة وهو ذكر، ويكون في هذا جمع لعدة مصالح، فلا حرج في ذلك. فمن الخطأ تخطئ عمر، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد أقره لما استيقظ، ومن الخطأ التوسع في فعل عمر بحيث قال ليس الأصل في العبادات التوقيف، هذا خطأ وهذا خطأ. فعمر رضي الله تعالى عنه رفع صوته بالتكبير حتى استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه، فلما رفع رأسه أي النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الشمس قد بزغت أي قد طلع حاجبها وكانت شديدة، وهذا يضعف قول من قال أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول كان من أجل تمكين الوقت ومن أجل عدم الصلاة في الوقت المكروه. لا، هنا يقول ورأى النبي صلى الله عليه وسلم الشمس قد بزغت طلع حاجبها، قال ارتحلوا من هذا المكان، مكان غفلة كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود، أو مكان كان فيه الشيطان كما في حديث أبي هريرة في أحاديث الباب التي تقدمت، حتى إذا ابيضت الشمس أي ارتفعت واشتد بياضها نزل بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل بصحابته بمن كان معه، فصلى بنا الغدات، صلى بنا الصلاة التي فاتتنا، صلى بنا صلاة الصبح، فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، تنحى وابتعد رجل رأيناه جالس والناس وقفوا في صلونه جدا لا يصلي. بماذا يحسن هذا؟ ينبغي أن يسأل أو أن يتفقد أو أن يعلم، وإن كان صغيرا وإن كان معذورا فينبغي أن ينبه على الصواب. فعجيب، الصحابة مجتمعون للصلاة وواحد منفرد لا يصلي، فاعتزل أي تنحى وابتعد رجل من القوم لم يصلي معنا. وقع خلاف اسم هذا الرجل، واستظهر ابن ملقن في شرحه للعمدة أن يكون خلاد ابن رافع ابن مالك الأنصاري، وما اعتمد على شيء، ذكره احتمالا وما اعتمد على شيء، ولكن الكلبي ذكر أن خلادا هذا ممن مات في بدر، فإن كان قد مات في بدر فيقينا هو ليس به، لأن هذه الحادثة بعد بدر. وخالف الكلبية جمع فذكروا تأخر وفاته، فعلى فرض تأخر وفاته يحتمل أن يكونه، والتعيين يحتاج إلى تنصيص. والحافظ بن حجر في الفتح يقول لم أقف على رواية تعينه حتى الآن مع كثرة بحثه رحمه الله تعالى. فإذا بقي الرجل على الراجح مبهما، ولا يمكن أن نحدده بخلاد حتى يأتي نص بالتحديد، وهذا لا يضر سواء كان خلادا أم غيره. فاعتزل رجل من القوم لم يصلي معنا، فلما انصرف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما انصرف النبي من الصلاة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ وفي هذا دليل على أن العالم إذا رأى شيئا محتملا فيحسن به ويجمل أن يسأل وأن يعلم وأن يبادر بالتعليم. إن رأى العالم أو طالب العلم شيئا يخالف أو شيئا محتملا يسأل ويستفسر حتى يوجه، إن كان هذا الإنسان قد أخطأ يوجهه، إن كان يجهل يعلمه، إن كان غافلا يذكره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: يا فلان، ما منعك أن تصلي معنا؟ كلام أيضا في رفق، ليس فيه تقريع وليس فيه شدة. وترك الصلاة في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس قد وقفوا للصلاة هذا أيضا أمر يعني ليس بحسن، أمر معين أن يترك واحد من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون لهذا الصحابي عذر في تركه للصلاة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد الأمر محتملا علمه. قالوا: يا نبي الله، أصابتني جنابة. في رواية عند البخاري فيها زيادة، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، يعني أنا جنوب ما في ماء، لا يوجد ماء أغتسل. يا ترى هذا الرجل لماذا لم يتيمم؟ وآيات التيمم قد نزلت، هل يمكن أن يكون يجهل الحكم؟ هل يمكن أن يكون يظن أن آيات التيمم في حق من أحدث حدثا أصغر دون الحدث الأكبر؟ ففي الآيات النساء: أو جاء أحد منكم من الغائط، بعدها: أو لامستم النساء. ومن المعلوم أن حمل الحكم على التأسيس مقدم على حمله على التأكيد، فقضاء الحاجة حدث أصغر، لامستم النساء خلاف بين أهل العلم، مسستم النساء أم جامعتم النساء. إن قلنا اللمس على فرض أن اللمس ينقض، جعلنا هذا حملناه على التأكيد لأنه ورد ناقض أصغر وهو الاتهام الغائط، فإن حملناه على لامستم أي جامعتم فنكون قد حملنا الحكم على إيش؟ على تأسيس شيء جديد. العذرين المذكورين، واحد للأصغر وآخر للأكبر. وأما إن كان العذران للأصغر فحسب، جعلنا الثاني مؤكدا للأول، فإن نوعنا أسسنا، وإن لم ننوع أكدنا. وهذا وجه أصولي فضلا عن أنه أثري، وقال به ابن مسعود وجمع من الصحابة: لامستم أي جامعتم. وأن مس المرأة باليد ليس لا يقال فيه لامستم، وإنما يقال مس أو ما شابه، وهذا هو تفسير الصحابة على أي حال. قال: أصابتني جنابة. إيش يمكن نستفيد من قوله أصابتني جنابة؟ هناك مسألة أصولية وقع فيها خلاف شديد بين العلماء، وهذا يؤكد القول أو يرجح القول بأحد الوجهين: هل يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياته؟ هل كان الصحابة يجتهدون أولا في زمنه وثانيا في حضرته؟ فالقولان للأصوليين. هنا قوله، قول هذا الرجل: أصابتني جنابة ولا ماء، يؤكد أي القولين؟ يؤكد جواز الاجتهاد من قبل الصحابي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ما سأل وما بادر بالسؤال، وإنما تعهده النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يقال إنه جاهل ولا يعلم شيئا وغافل، وهذا بعيد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم حريصون كل الحرص على الصلاة وحريصون على أن يتعلموا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم التيمم. وفي إشارة عدم تعليم النبي صلى الله عليه وسلم له التيمم أنه يعرفه، أنه يعرف التيمم. وفي هذا إشارة إلى صحة القول أو صحة الاستدلال بمثل هذا الحديث على جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه أن النبي لم يعلم التيمم فهو يعرفه. لكن لعله ظن أن التيمم يكون للأصغر دون الأكبر، لعله تمهل يريد أن يبادر بالسؤال قبل أن قبل فجاءة النبي له بالسؤال بعد أن يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، لعله يريد أن يسأل فالنبي باغته وفاجأه. هذه الاحتمالات كلها واردة. أصابتني جنابة، فأمره صلى الله عليه وسلم فتيمم بالصعيد بالتراب الطيب فصلى أي وحده. وفي هذا إشارة إلى أن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، ليست شرطا لصحة الصلاة، صلاة المنفرد تجوز. وكان يجهل أن التيمم بهذا أو يريد أن يتأكد بسبب الجنابة، لعله ظن أن التيمم للحدث الأصغر دون الأكبر. على أي الأمور كلها محتملة. يقول عمران: ثم عجلني. الضمير عجلني من؟ هو يقول من الذي عجله؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء، أي أمرني بأن أتعجل في البحث وأن أسرع في طلب الماء. عجلني أي حثني على العجلة والإسراع في ركب أي في جماعة بين يديه، أي أن نتقدمه وأن نسير بين يديه. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران في ركب: تقدموا وابحثوا عن الماء، تعجلوا وابحثوا عن الماء. في رواية في البخاري في صحيح البخاري قال: فدعا فلانا، يقول عمران فدعا فلانا يريده نفسه، فدعا فلانا وعليا، فكان من هذا الركب علي، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبا فابتغيا الماء. وهنا قال في ركب، فيمكن أن يكون معهما غيرهما أو أن يكون أقل الركب اثنان، ويمكن أن يكون معهما غيرهما على سبيل التبعية، ورأس الركب علي وعمران، رأس الركب علي وعمران، وإذا وجد غيرهما فعلى سبيل التبعية لا على سبيل الأصل. ثم عجلني في ركب بين يديه نطلب الماء وقد عطشنا عطشا شديدا. صلنا هنا وقد عطشنا عطشا شديدا. في هذا اتخاذ الأسباب، ما يوجد ماء، هيأ النبي صلى الله عليه وسلم ركبا وجعل أصحاب اليقظة والفطنة والمعرفة على رأس هذا الركب علي وعمران حتى يبحثوا عن هذا الماء. فالواجب اتخاذ الأسباب وأن نجري على العادة التي خلق الله الأشياء عليها، بأن نأخذ بالأسباب، لا نعتمد على الأسباب ولا نتركها، فمن اعتمد عليها كفر ومن تركها جن. فالواجب علينا أن نبتعد عن الكفر وأن نبتعد عن الجنون. من ترك الأسباب مجنون، ينبغي أن نأخذ الأسباب. الله خلق الأشياء وجعل أسبابا ومسببات، فمن أراد المسبب فليسلك السبب. من عرف سنة الله في الأشياء عليه أن يسلكها، ولكن القلوب تكون معلقة برب الأسباب، تكون معلقة بالله ولا تكون معلقة بالأسباب. وهذا حقيقة خطأ شنيع يقع فيه كثير من الناس. إن مرض الولد فالقلب أول ما يتعلق بالدكتور والدواء، وقل من يتعلق قلبه بالله ويذهب للأسباب فيأخذها، والقلب معلق بالله، تنسى الرقية الشرعية، تنسى السنن النبوية في أشياء كثيرة إلى آخره. الواجب الاعتدال، والواجب اتخاذ الأسباب وربط القلب بمسبب الأسباب. نسمع تتمة القصة.
قال: ثم عجلني في رطب بين يديه نطلب الماء، وقد عطشنا عطشا شديدا، فبينما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين، فقلنا لها: أين الماء؟ قالت: أيهاث أيهاث، لا ماء لكم. قلنا: فكم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: مسيرة يوم وليلة.
أسمع. يقول عمران: فبينما نحن، المراد بنحن معاشر الركب الذين قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، قدمنا فتقدمنا، فبينما نحن نسير باحثين عن الماء، إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين. فبينما نحن نسير إذ رأينا، إذ وقعت أعيننا على امرأة، هذه المرأة قال في هذه الرواية، وهي رواية جل الذين رووا الصحيح صحيح مسلم، قالوا سادلة، وقال العذري من بين رواة صحيح مسلم قال سابلة بالباء، وهما بمعنى، يعني رأينا امرأة مرسلة رجليها، أي مدلية رجليها على بين مزيدتين، بين مزادتين، أي رأيناها راكبة جالسة بين قربتين عظيمتين معروضتين على جنبتي البعير، مزادتين تثني مزادة، والمزادة القربة التي يوصل الجلد ويزاد فيها لكبرها وعظمها، وفي رواية عند البخاري سطيحتين، يعني شيء كبير، وضعت على اليمين وعلى الشمال سطيحة مزادة قربة كبيرة جدا، أخذت أكثر كمية يمكن أن تحملها معها لأهلها، وبقيت تسير يوم وليلة، المشوار بعيد، فحملت أكبر كمية ممكنة معها من الماء. يقول عمران: فبينما نحن أي معاشر الركب نسير، إذا نحن أي راؤونا امرأة، أو إذا نحن بامرأة سادلة مرسلة مدلية وهي راكبة على بعيرها سادلة رجليها بين مزاد بين مزادتين بين قربتين عظيمتين على جنبتي البعير، فقلنا لها: أين الماء؟ هذا الماء من أين أتيت به؟ فقالت: إيها إيها، أي هيهات هيهات، أي البعد عن المطلوب، هي تريد أن تقول أن مطلوبكم بعيد، وتريد أن تيأسهم منه، أو أن تبعده عنهم، أن تشعرهم أن المطلوب في طلب هذا الماء بعيد وليس أمره سهل، ففهموا عليها. قالت: أيهاه أيهاه، لا ماء، أي ليس هنا في مكان قريب ماء حاضر، ليس هنا ماء قريب منكم أو حاضر سهل المنال، الماء بعيد. قلنا، أي قلنا لها: فكم بين أهلك وبين الماء؟ كم بعد المسافة بين الماء؟ أنت الآن لما حصلت هذا الماء كم هو بعيد عن كم مشيت؟ قالت: مسيرة يوم وليلة. في رواية عند البخاري قالت: عهدي بالماء أمس هذه الساعة، عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني مشيت يوم وليلة مثل هذه الساعة لما وصلت الماء. قلنا، نكمل،
قلنا: انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وما رسول الله؟ فلم نملكها من أمرها شيئا، حتى انطلقنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألها فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة لها صبيان أيتام.
أسمع، هنا هم عطاش يخافون على أنفسهم، وهي امرأة طلبت الماء وأخذته يكفيها لا تهلك، لا ندري حال من ورائها من أهلها هل هم في حاجة كحاجة النبي وصحبه أم أشد لا ندري، لكن معها ماء، وحضرها قوم عطشا وقوم يحتاجون لهذا الماء حاجة شديدة. لو لم يكن النبي معهم صلى الله عليه وسلم فهل لهم أن يأخذوه رغما عنها؟ الواجب أن تبذله لهم، وهذا يسمى عند الفقهاء الإحسان الإلزام، من محاسن شرعنا أنه يلزم بأعمال لا تحتاج إلى إذن، إن غلبت المصلحة العامة لك بضاعة في مستودع لي، جاء حريق أو غريق فاحتجت إلى أن أنقل هذه البضاعة من أخشاب أو من أثواب من أقمشة ما شابه، لا أحتاج لإذنك، أنقلها لأحفظها، وأنت ملزم بأن تدفع ما دفعت عليها، وهذا إحسان مني إلزامي، ألزمني به شرع تجاهك. مثل الصورة التي معنا، سمع ماء زائد، مر بقوم عطشا، فالواجب علي أن أبذله له. فهنا قلنا على الركب انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله، وما رسول الله، في رواية عند البخاري قالت الذي يقال له الصابئ، تقول هي لهم، يقول لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عند البخاري الذي يقال له الصابئ، فقال أي الركب هو الذي تعنين. وانظروا لدقة جوابه، ما قالوا نعم ولا قالوا لا، إن قالوا لا عاندتهم وأتعبتهم، وإن قالوا نعم وصفوا نبيهم بأبشع الأوصاف، فماذا قالوا لها؟ هو الذي تعنين، ولم يقولوا هو الذي تصفين، حاشا صلى الله عليه وسلم. جواب، في رفق، في رفق بها، هي تسيء لهم إساءة شديدة، الذي يقال له الصابئ إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يحتاجون إلى أن يسايسوها وأن يجمعوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل في هذا جواز الخلوة بالأجنبية؟ اجتماع أكثر من رجل ثقة بامرأة لحاجة معتبرة ليس من الخلوة في شيء. ففي صحيح مسلم يأتينا لاحقا أن النبي وأصحابه كانوا يتفقدون بعض النساء ممن ذهب أزواجهم للغزو، فيدخلوا على من غاب عنها زوجها في البيت، وذكر الإمام النووي هناك يأتينا في كتاب الجهاد إن شاء الله ولعله في الجزء 16، قال وفيه دلالة على جواز الخلوة، خلوة أكثر من رجل ثقة من أهل الديانة والمروءة بالمرأة إن دعت حاجة، والحاجة داعية ها هنا. فقالوا لها انطلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وما رسول الله، فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، لم نخلها وشأنها حتى تملك أمرها وحتى تفكر بأن تعاني، بأن حزموا وجزموا، بأن أغلظوا قليلا في الصر في الكلام، بأن أحاطوا بها، يعني بأحوال وأقوال من غير ترويع، جعلوها لا تملك من أمرها شيئا، وأجبروها أن تسير معهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم نملكها من أمرها شيئا حتى انطلقنا بها، حتى ذهبنا بها، فاستقبلنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها، سألها عن إيش؟ سألها عن الماء كما سألناها، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، إن الماء بعيد ولا ماء لكم، وأنا لي فترة طويلة، لي يوم وليلة أطلبه، فأخبرته مثل الذي أخبرتنا، وأخبرته أنها موتمة، أي أخبرته أن زوجها مات عنها، وأن زوجها ترك أولاد أيتام، وأن هذا الماء حضرته من بعيد لهؤلاء الأيتام. ماذا تريد من هذا الكلام؟ أن تستعطف النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته أنها امرأة موتمة، يعني جاءت لسيد القوم ولرئيسهم وكبيرهم وطلبها وحملوها قصرا على أن تقابله، فلما رأته وأخبرته بالذي أخبرت أصحابه زادت في الخبر خبرا تريد به الاستطاف، وهي مسكينة لا تدري أنها ذهبت إلى أرحم الخلق وإلى أفضلهم وأحسنهم، إلى الرحمة المهداة والنعمة المزجاة، إلى من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أراد بها، وكيف فعل معها، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم أحسن إليه. نسمع. قالت أنها موتمة لها صبيان أيتام. نعم.
قال فأمر براويتها فأنيخت، فنجت العزلاوين العلياوين، ثم بعث براويتها في شربنا ونحن 40 رجلا عطاش، حتى روينا وملأنا كل قربة معنا وإذاوة، وغسلنا صاحبنا، غير أن لم نسق بعيرا.
فأمر براويتها، الراوية في العربية الجمل الذي يحمل الماء، إن حمل الجمل ماء سماه العرب راوية، لأنه يحمل الشيء الكثير، ولأن الجمل يحمل ولا يحتاج، يحتمل عطش، فالجمل إذا حمل الماء يسمى راوية. يقول عمران فأمر براويتها فأنيخت، أمر بناقتها التي على ظهرها الماء فأنيحت، أي بركت، برك الجمل، أنيخ، فالجمل الآن إيش؟ أنيخ، والمزودتين على الطرفين على اليمين والشمال. في رواية عند البخاري يقول عمران فيها فاستنزلناها بعد ذلك، أنيخت وطلبنا من المرأة أن تنزل، انزلي، فنزلت المرأة بعد أن أنيخ الجمل. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنيخت، فمج في العزلاوين العلياوين، العزلاوين تثنية عزلاء، وهو فم المزادة، المزادة لها فم من أعلى ولها فم من أسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فتح فم الأعلى من كل مزوادة من هاتين، فمج النبي صلى الله عليه وسلم، أي بسق، أي زرق الفم، الماء في فمه، ثم أرجعه إلى العزلاء العليا، وفعل هكذا في الاثنتين، في كل واحدة من المزودتين، يعني كم مرة النبي صلى الله عليه وسلم مج الماء؟ 4 مرات، المزودتين العلوتين لكل واحدة، فكل قربة كبيرة لها مزودة من أعلى، مزودتين من أعلى، ولها مزودتين من أسفل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فمج في العزلاوين العلياوين، أي بزق أو زرق الماء بفمه وحركه، ثم أرجعه. في رواية عند الطبراني فيها فتمضمض في الماء وأعاده في أفواه المزودتين، تمطمط وأعاد. هذا إيش؟ العلوتين. قال ثم بعث براويتها. إيش معنى ثم بعث براويتها؟ أي حركها وجعلها تنهض. يعني لماذا أنيخت؟ لسببين: الأول حتى تنزل المرأة، والثاني حتى يتمضمض النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يمج النبي صلى الله عليه وسلم الماء في الأفواه العلوية لهاتين المزودتين. فمج النبي الماء ثم بعث براويتها، حركها وجعلها تقف من جديد. الماء من أين ينهار؟ من أعلى ولا من أسفل؟ من مزودتين السفليين. فالنبي مج الماء وجعلها تنبعث، جعلها تقوم، ثم فتح المزودتين السفليتين. قال فشربنا، ثم بعث براويتها فشربنا من الماء، ونحن 40 رجلا عطاش. إيش إعراب عطاش؟ قال محمد عطاش. ونحن 40 رجلا تمييز، وعطاش صفة لإيش؟ للأربعون. ونحن 40 رجلا رجلا عطاش، يعني صفة هؤلاء الرجال، إحنا 40 عطاش، صفة 40 عطاش. حتى روينا وملأنا كل قربة معنا، أي عبأنا كل إناء جلد. القربة إناء الجلد، وإداوة أي كل مطهرة نتطهر بها للوضوء أو نضع فيها الماء للاستنجاء، من خشب أو من نحاس. ملأنا، المراد ملأنا كل أدوات، سواء أدوات نحاس، أدوات خشب، أدوات قرب. ملأنا الماء، كل أدوات التي معنا ملأناها. وغسلنا صاحبنا، أي صاحبهم الذي اعتزل للجنابة، يعني أعطينا ماء يغتسل. مراد غسلنا يعني ما جردوه من الثياب وغسلوه، أي مكنوه من أن يأخذ ماء زائدا عن سائر الناس ويذهب ويغتسل. غير أننا لم نسق بعيرا. لماذا لم نسق البعير؟ لأنه يصبر على الماء، لا يحتاج الماء، يصبر على الماء. فما فعل؟ نسمع تثبت القصة.
قال وهي تكاد تنضرب من الماء، يعني مزادتين. ثم قال هاتوا ما كان عندكم، فجمعنا لها من كسر وتمر.
حسن. يقول وهي، الضمير على وهي تعود على إيش؟ على المزادة، على تعود على المزادة. وهي تكاد، غير أن نسق بعيرا، وهي أي المزادة تكاد تندرج من الماء، أي المزادة تقارب أن تنشق من شدة الماء الذي فيها. تخيلوا الماء عبئت منه كل الأواني، وأخذ هذا الرجل وشربوا ورو وامتلأت كل الآنية، والمزادة الواحدة تكاد. قال وهي أي المزادة تكاد، أي تقارب، تندرج أي تنشق من الماء، أي لكثرته. في رواية عند البخاري تكاد أن تندرج لملئه، أو من الملء، أي من ملء الماء. أي تكاد المزادة أن تندرج، أي تنشق من الماء، يعني المزادتين، يعني كل واحدة من اثنتين تكاد أن تنشق من كثرة الماء الذي فيها، يعني من المزادتين. كلام من هذا؟ هذا كلام الراوي. الراوي عن من؟ عن عمران. من الراوي عن عمران؟ أبو رجاء العطاردي، عمران بن ملحان. يعني المزادتين. ثم قال الآن من القائل؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما شربنا وقضينا حاجتنا من ذلك، من ذلك الماء، وربط النبي العزلوين العلويين والسفليين، والقربة كانت تنشق. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هاتوا ما كان عندكم، هاتوا ما كان عندكم من الأزواد. طيب لماذا فعل النبي ذلك؟ هل أراد النبي أن يكافئها، أعطتهم فأعطاها، أم أراد النبي أن يتصدق عليها لأيتامها وصغارها، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرها فيطمع بإسلامها؟ هل يترى جمع الأزواد النبي يقول لأصحابه هاتوا ما كان عندكم، هل هذا مقابل سقي أنها أسقطهم الماء؟ نسمع لننظر، لننظر هل الأخذ كان لمائها أم أنهم أخذوا من الماء الذي بارك الله فيه وكثره. نسمع القصة. كم القصة؟ نعم.
قال ثم قال فاتوا ما كان عندكم فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة، فقال لها اذهبي فأطعمي هذا عيالك واعلمي أن لم نرزق من مائك. فلما أتت أهلها قالت لقد لقيت أسحر البشر أو إنه لنبي كما زعم، كان من أمره ذيت وذيت، فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ منها الماء وبقي الماء في القرب كما هو وكانت أبدا شق المزادتين من ملء الماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك هاتوا ما عندكم من الأزواج، فجمعنا لها من كسر وتمر. في هذا إشارة إلى جواز الأخذ للمحتاج وأن يتولى رجل أخذ المال أو أن يطلب من الناس أخذ المال للمحتاج، وهل هذا الأخذ كان برضا غير رضا؟ الظاهر أنه برضا، فالصحابة بذلوا ما عندهم من كسر وتمر، من كسر خبز، من كسر خبز كانت معهم وتمر برضاهم، وفي هذا إشارة إلى أن الصدقة تجوز بالتعاطي بالمعاطاة من غير أن يقول إنسان هذا صدقة، بمجرد البذل هاتوا ما عندكم فدفعوا دون أن تقولوا شيئا. في رواية البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم اجمعوا، فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقية أو دقيقة على اختلاف الضبط وسويقة أو سويقة، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها ووضعوا الثوب بين يديه. وفي هذه الرواية وصر لها صرة، أشد هذا الطعام في لفافة لفت في قماش لفت في شيء وجعلت صرة وجعلت بين يديه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذهبي ارجعي إلى عيالك فأطعمي هذا عيالك، أطعمي هذا أيتامك. وفي هذا جواز الصدقة على الكافر وجواز الطعام كافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل ذات كبد رب أجر، وربنا يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، ويأتي يقاتلنا ليقتلنا ونحن نتعبد الله تعالى لما نأسره أن نطعمه، وهذا من محاسن ديننا أن إطعام الأسير عبادة وطاعة، وإطعام الكافر مشروع وليس بممنوع. إذا جاءت إطعام الكلب أجلكم الله والهرة فكيف بالكافر؟ قال فأطعمي هذا عيالك. هنا الشاهد، قال واعلمي أننا لم نرزق من مائك، أي لم ننقص من مائك شيئا. في رواية عند البخاري فيها زيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم لكن هو الله الذي سقانا، لم ننقص من مائك شيئا. إيش المعنى؟ المعنى أن الماء الذي نزل وعبينا به القرب والإدوات وشربنا منه حتى روينا، هذا البركة، وهذا لم يختلط بمائك. ظاهر الحديث نأخذ بالحديث على ظاهر، واعلم أنا لم نرزق من مائك، أنا لم ننقص مائك. فالذي أحدثه الله هو الذي سقانا إياه، وكان هذا غير مخلوط بالماء الذي أقبلت علينا به، فكل شيء زائد، كل البركة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وأسقانا إياها هو شيء زائد عن مائك، ومائك لم ين وماؤك لم ينقص منه شيء. إشارة إلى أن الماء مخفض.
أو أن ما أخذ فيه ليس أجرة من
الماء. الإطعام كان إحسان. الإطعام كان إحسانا. لماذا كان الإطعام إحسانا؟ لأن النبي قال لها نحن لم ننقص مائك شيئا، فلم يكن الإطعام إحسانا في شيء، فكان الإطعام إحسانا لها وتطيبا لخاطرها وتصدقا على أيتامها، ولم يكن الماء الإطعام مقابل الماء، لأننا نحن سقينا شيء ما اخترط بمائك، لم ينقص مائك شيء. أنت لما أقبلت علينا قبل أن نأخذ الماء حال الماء كما فارقتينا إن لم يكن زائدا، لأن الحديث فيه نفي النقصان وليس فيه شيء عن الزيادة، فلا يبعد أن تكون الزيادة أيضا قد وقعت لها، لكن الذي شربناه وأخذناه لم يكن من مائه. فلما أتت أهلها أي قومها قالت، وفي رواية البخاري أنهم سألوها عن تأخرها تأخرت، فقالت لقد لقيت أسحر البشر، لقد رأيت اليوم أعلم الناس بالسحر. قالت أو يمكن أن تكون للإضراب، أي قالت بل إنه لنبي، أي نبي مرسل من ربه كما زعم. وإن كانت هذه الأول للإضراب دل ذلك على حسن فطرتها، أو إنه لنبي كما زعم كان من أمره ذيت وذيت، أي كان من أمره كيت وكيت، كناية عما رأته من المعجزة. فهدى الله ذلك السر، من القائل فهدى الله ذلك السر؟ عمران. قال عمران فهدى الله ذلك السر. السر هو المجتمع والقوم الذين كانت منهم تلك المرأة، أي هداهم الله تعالى للإسلام. في البخاري فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون، أي في معاركهم، على من حولها من المشركين ولا يصيبون الصرم الذي هي منه. فقالت يوما لقومها ما أرى أن هؤلاء يدعونكم عمدا، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. إذن قول عمران فهدى الله ذاك الصرم بتلك المرأة، هذه الهداية وقعت بعد حين، وقعت بعد وقت فأسلمت وأسلموا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري برقم 3571 في كتاب المناقب، وبوب عليه بقوله باب علامات النبوة في الإسلام، وقال حدثنا أبو الوليد حدثنا سلم بن زرير به. فإسناد البخاري في هذا كأنه شيخ للإمام مسلم، لأن مسلما وصل لسلم بواسطتين في هذا الإسناد، والبخاري روى عن سلم بواسطة واحدة، فكأنه شيخ لتلميذه مسلم. نسمع طريق آخر اختصره الإمام مسلم وأشار إلى اختصاره، وهو من حديث عمران، وهو آخر طريق من طرق حديث عمران. نسمع